الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قبل أن نبدأ بشرح الباب الرابع عشر، كنا قد نسينا في الدرس الماضي أن نتحدث عن حديث الطبراني في الباب الثالث عشر في آخره. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. ذكره المؤلف هنا بمناسبة الاستغاثة، لأنه يتحدث عن أنه من الشرك أن يستغيث أو بغير الله أو يدعو غيره تبارك وتعالى. فلذلك ذكر المؤلف هذا الحديث، وهذا الحديث أخرجه الطبراني كما قال المؤلف، وفي سنده ابن لهيعة، ابن لهيعة ضعيف فالسند ضعيف، وكذلك أخرجه أحمد بلفظ آخر، وفي سنده ابن لهيعة، وفي سنده أيضا رجل مبهم. فالحديث حصل في خلاف في إسناده، هل هذا الرجل مبهم موجود في إسناده الصواب ذكره أو عدم ذكره، وأيضا في سنده ابن لهيعة، والظاهر أن الخلاف أصلا نتج من سوء حفظ ابن لهيعة رحمه الله. على كل، الحديث ضعيف لا يصح فلا ننشغل به، لكن هو يعني يريد المؤلف منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يستغاث بي، مع أن ما ذكر في الحديث يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن قررنا في الدرس الماضي أن الاستغاثة بشخص في أمر يقدر عليه هذا جائز، وهذا منها، يعني منها ينبغي أن تكون من هذا الباب. لذلك العلماء الذين رأوا صحة هذا الحديث تأولوه، فقالوا المراد من ذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث به في مثل هذا الموطن، مع أنه مما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وأراد من ذلك حماية جناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك، وفعل ذلك أيضا أدبا وتواضعا لربه تبارك وتعالى، وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. هذا ما ذكره من يذهب إلى صحة الحديث، يعني تأولوه. وبما أن الحديث ضعيف عندنا فلا نحتاج إلى هذا. طيب، نبدأ بالباب الرابع عشر. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الباب قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لما ذكر المؤلف رحمه الله الاستعانة والاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى، ذكر البراهين يعني الأدلة الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله. يعني ذكر الأدلة، ذكر المؤلف بعد ذلك الأدلة التي تدل على بطلان عبادة غير الله تبارك وتعالى، على بطلان عبادة الأصنام، بطلان عبادة الملائكة وما شابه. فلما كانت الاستغاثة والاستعانة من أنواع العبادات وصرفها لغير الله الشرك على التفصيل الذي تقدم معنا، أراد أن يؤكد لنا في هذا الباب أن عبادة غير الله تبارك وتعالى باطلة، وهي عبادة قد صرفت لغير الله بغير وجه حق. فذكر الآية مباشرة وهي دليل على ما ذكر. قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هنا السؤال أو الاستفهام في هذه الآيات هو استفهام للتوبيخ والتعنيف، يعني كيف يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، كيف يفعل ذلك أهل الشرك، يذهبون إلى مخلوقات كالأصنام والأوثان وغيرها فيعبدونها مع الله تبارك وتعالى. وهذه الأصنام هي لا تستطيع أن توجد شيئا من العدم، وهذا معنى الخلق، غير قادرة على خلق شيئا، وهي مخلوقة، فهي غير قادرة على خلق الشيء من العدم وإيجاده من العدم، وهذا نقص في قدرتها، وفي نفس الوقت هي مخلوقة، يعني هي احتاجت إلى غيرها كي يوجدها، وهذا نقص آخر فيها. فكيف يكون الناقص على هذا النحو إلها يعبد مع الله تبارك وتعالى؟ فهو لا يستطيع أن يخلق، وهو نفسه أصلا مخلوق، إذن هو ناقص من الجهتين، عدم قدرته على الخلق هذا نقص في قدرته، وكونه هو مخلوق أصلا كان معدوما فهو بحاجة إلى من يخلقه، هذا أيضا نقص في حقه. فكيف يكون الناقص بهذا الوصف وهذه الصورة إلها يعبد مع الله تبارك وتعالى؟ أفما لهم عقول؟ قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني كيف يفعلون ذلك، كيف يفعل المشركون أمرا كهذا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ يعني انظر على إلى أي مستوى هم ضعفاء الذين يعبدونهم ويتضرعون إليهم ويخضعون ويتذللون لهم. الذي يعبد ينبغي أن يكون كاملا قادرا على كل شيء، قادرا على نصرتك، قادرا على حمايتك عندما ترفع يديك إليه وتدعوه، قادر على أن يستجيب دعائك، هذا هو الذي يستحق أن يعبد، لا الذي لا يقدر على شيء من ذلك وعنده نقص كبير وضعف، يعبد على ماذا هذا؟ ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني لو جاءهم عدو أو نزل بهم ما يحتاجون إلى نصرة هذه الآلهة التي يعبدونها، لا تستطيع الآلهة أن تنصرهم وأن تذب عنهم وأن تحميهم، لا تستطيع ذلك. إذن لماذا تعبد؟ لماذا تدعى مع الله تبارك وتعالى؟ بل ليس هذا فحسب، بل حتى إنهم غير قادرين على نصرة أنفسهم، لو جاء عدو يعتدي عليهم أنفسهم ما استطاع أن ينصروا أنفسهم. لذلك عندما جاء الأنبياء وحطموا هذه الأصنام، هل استطاعت هذه الأصنام أن تدافع عن نفسها من التحطيم؟ وعندما جاء المؤمنون الموحدون وحطموا هذه الأصنام، ما استطاعت الأصنام أن تدافع عن نفسها، ما استطاعت أن تنصر نفسها. يدعون الأصنام ليل نهار، يخضعون يتذللون لها، يعبدون القبور، يخضعون لأصحابها ويتذللون لهم، هل استطاع أحد من أصحاب القبور أن يلبي دعاءهم، أن يرزقهم، أن يحفظهم، أن يرفع عنهم البلاء؟ ما يستطيع إلا بإذن الله تبارك وتعالى فقط، عندما يأذن الله سبحانه وتعالى يكون ذلك. إذن من الذي يدعى، من الذي يعبد؟ هو الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وما يستوي الأحياء، وما يستوي الآية الأخرى، وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. آيات كلها مغزاها واحد، تدل على أن هذه الآلهة التي تعبدونها مع الله وتشركون بها في عباداتكم لا تملك شيئا، غير قادر على منفعتكم بشيء، لا تسمع، وإذا سمعت لا تستطيع أن تستجيب لكم ولا أن تنفعكم، ولا تملك، لأنها لا تملك شيئا. والذين تدعون من دونه، يعني الذين والذين تدعون من دونه يعني الذين تعبدونهم من سوى الله سبحانه وتعالى من غير الله تبارك وتعالى ما يملكون من قطمير يعني لا يملكون حتى القطمير القطمير هي اللفافة التي تكون على نواة التمر مثل النايلون رقيقة جدا بعد ما تشيل الذي على التمر الذي يؤكل من التمر تجد مثل النايلون رقيق شفاف شيء حقير تافه لا يملكونه فإذا ما استطاعوا أن يملكوا مثل هذا فما هو أعظم منه من باب أولى إذن فهم لا يملكون شيئا والذي لا يملك شيئا لو دعوته ليل ونهار ماذا سيعطيك فاقد الشيء لا يعطيك هو لا يملك شيئا فماذا سيعطيك لن يعطيك شيء إذن الذي يستحق أن يدعى هو الله سبحانه وتعالى تخضع تتذلل بين يديه بحاجتك فيلبي الله سبحانه وتعالى طلبك قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم إما جمادات أصنام أو موتى أو غائبون هذه المعبودات التي تعبد من غير الله تبارك وتعالى فلا يسمعون ولو سمعوا لو قدرنا أن منهم من يسمع وسمعوا ما استجابوا لكم لأنهم لا يقدرون على أن يستجيبوا لا يستطيعون أن يلبوا شيئا الأمور ليست بأيديهم إنما هي بيد الله تبارك وتعالى ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم يعني أنتم تعبدونهم تتضرعون إليهم تخضعون تتذللون تتقربون إليهم بأنواع القرب تدعونهم ومع ذلك يوم القيامة يتبرؤون منكم ومما كنتم تفعلونه معهم من عبادة لا يعترفون بكم أصلا ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يعني لا يخبرك لا يخبرك بالخبر ويعلمك بالحقائق مثل خبير بها وهو الله سبحانه وتعالى والخبير هو العالم ببواطن الأمور وحقائقها نعم أما الآيات الأخرى وما يستوي الأحياء ولا الأموات كثير من نسخ كتاب التوحيد ليس فيها ذكر لهذه الآيات على كل وما يستوي الأحياء ولا الأموات الأحياء الذين هم المؤمنون والأموات الذين هم الكفار فالمؤمن حي فهو سميع بصير يمشي بنور من الله سبحانه وتعالى على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة إلى أن يصل إلى جنات الخلد والكافر أعمى أصم في ظلمات يمسي لا خروج له منها فهو في تيه وفي ضياع وفي ضياع وفي ضلال إلى أن يأتي يوم القيامة فيكون في جهنم نسأل الله السلامة فالمؤمن حي بإيمانه والكافر ميت بكفره قال الله سبحانه وتعالى وما يستوي الأحياء ولا الأموات لا الفرق بينهم كبير فالأحياء في فلاح وفي نجاح والكفار في خسران، نسأل الله العافية والسلام. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، إن الله يسمع أن يهدي الله سبحانه وتعالى إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد إليها من يشاء من خلقه، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، أي كما أن الذين في القبور لا ينتفعون ولا يسمعون، كذلك الكفار. الكفار مهما أعطيتهم من أدلة وبراهين فلا ينفعهم ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يهديهم ولا يوفقهم لطاعته تبارك وتعالى. هذا معنى الآيات المذكورة هنا. ونحن كما ذكرنا هذه الآيات ليست موجودة في كثير من نسخ كتاب التوحيد، ولعل عدم وجودها هو الأنسب، فالشاهد والمراد في الآيات التي سبقت من سورة فاطر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. في الصحيحين، الحديث موجود في البخاري ومسلم، إلا أنه عند مسلم موصول وعند البخاري معلق. عن أنس بن مالك قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم، شج يعني ضرب على رأسه وشق رأسه يوم غزوة أحد، وكسرت رباعيته، سن من أسنانه كسر. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ يعني يستبعد هذا الأمر، يعني بعد أن ضربوا نبيهم كيف يكون لهم الفلاح لقومه هم قريش. فأنزل الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. فكان هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم سببا لنزول الآية. والشاهد هنا أن الله تبارك وتعالى قال لنبيه وهو صاحب المكانة المعروفة، ونبي الله تبارك وتعالى على جلالة قدره ومكانته، قال له ربنا تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، يعني يتوب الله سبحانه وتعالى عليهم أو يضلهم الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، والأمر يرجع إلى الله تبارك وتعالى، وأنت أمضي في شأنك وفي دعوتك. هذا المقصود. فمعنى ذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب المكانة المعلومة وهو نبي الله تبارك وتعالى وسيد ولد آدم، ومع ذلك يقول له ربنا تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. طيب، إذن غيره ماذا لهم؟ الأصنام، الأحجار، الأشجار، الملائكة، كل من يعبد مع الله تبارك وتعالى ماذا لهم؟ ليس لهم من الأمر شيء، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. إذن فالذي يستحق أن يعبد هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر كله بيده تبارك وتعالى. هذا المقصود وهو المراد من الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله: وفيه، يعني في الصحيح، والحديث في صحيح البخاري، قال: عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، يعني في القنوت، قنوت الفجر، هذا عند النوازل، قنوت النوازل كان يقنط في الخمس أوقات: اللهم لعن فلانا وفلانا، يسمي أشخاصا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يعني يرفع من الركوع، من ركوع الركعة الثانية، في الركعة الثانية يرفع من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يبدأ بالقنوت فيقول: اللهم لعن فلانا وفلانا. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية ثانية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، لقد أصرح بالأشخاص الذين كان صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. طيب، هذه الآية سبق أن نزلت بسبب ثاني، لا يمنع من نزول الآية أكثر من مرة بسببين أو أكثر حتى، ما في مشكلة في هذا. فالآية نزلت بسبب الأول وبسبب الثاني أيضا، والشاهد نفس الشاهد، إذا قال الله سبحانه وتعالى لنبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، الهداية والتوفيق والإضلال كله بيد الله سبحانه وتعالى، فأنت ليس لك من الأمر شيء، تمضي فيما أمرك الله سبحانه وتعالى به، وهذه الأمور مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، فغيره من باب أولى أنه ليس له من الأمر شيء، إذن فالذي يستحق أن يعبد هو الذي بيده الأمر، وهو الله سبحانه وتعالى. هذا المراد من الحديثين، وهو الشاهد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أي في صحيح البخاري، عن أبي هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم بالطاعة، يعني اطيعوا الله سبحانه وتعالى والجوا إليه وارجعوا إليه واعبدوه ووحدوه كي تشتروا أنفسكم من الله سبحانه وتعالى وتدخلوا الجنة وتنجوا أنفسكم من نار جهنم. اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني أني لا أستطيع أن أنفعكم بشيء إذا متم على الشرك. إذا لم تشتروا أنفسكم من الله بالتوحيد والطاعة، فلن أغني عنكم من الله شيئا، أي لن أستطيع أن أنفعكم بشيء عند الله سبحانه وتعالى، سيكون مآلكم إلى جهنم. لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. عباس هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأقربين الأبعد، ثم صار يقرب، عباس أقرب من عموم قريش، قال لا أغني عنك من الله شيئا، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن عمه شيئا، ولا يغني عن قريش الذين هم أقرباؤه شيئا إذا ماتوا على الشرك. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية عمته، قال لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، أي بنته، بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغني عنها من الله شيئا. إذا مات أحدهم على الشرك فلن ينفعه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يوم القيامة، حتى الشفاعة لا تكون للمشركين، إنما تكون للمؤمنين فقط، فلا ينفعهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يشتروا أنفسهم بأنفسهم بالتوحيد وطاعة الله سبحانه وتعالى، ينجون. الشاهد أنه قال لهم لا أغني عنكم من الله شيئا، وهو نبي الله، فالأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، فالذي يستحق أن يدعى وأن يعبد وأن تخلص العبادة له هو الذي بيده كل شيء، وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشاهد. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. ثم قال المؤلف رحمه الله، باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال أهل العلم هذا الباب يدل على أنه لا يستحق أحد أن يكون شريكا مع الله. لماذا؟ الآية التي ذكرها المؤلف في الملائكة، فإذا كان الملائكة وهم الذين لهم القرب المعروف من الله تبارك وتعالى يحصل منهم الفزع عند سماع كلام الله تبارك وتعالى، وذلك لعلمهم بالله تبارك وتعالى وبعظمته، فهو سبحانه الذي يستحق أن يعبد وحده. لماذا؟ لأنه المتصف بالعظمة الكاملة ومتصف بصفات الكمال، وهو الذي يجب أن يهاب وأن يخاف كما خافته الملائكة، فهو سبحانه الذي يستحق أن يعبد لا غيره. فلا أحد يجب أن يخاف منه أو أن يهاب بالطريقة التي يخاف من الله تبارك وتعالى بها، لأنه لا أحد له العظمة الكاملة والصفات الكاملة غير الله سبحانه وتعالى. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، عندما تسمع الملائكة كلام الله تبارك وتعالى يصيبهم الخوف ويغشى عليهم، فإذا زال عنهم الفزع قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: قال الحق وهو العلي الكبير. وسيأتي تفسيرها من نفس الأحاديث. قال المؤلف رحمه الله في الصحيح، صحيح البخاري، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل بما أراده، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، يعني من الخضوع تخضع لله تبارك وتعالى، لقوله، تخضع لقول الله تبارك وتعالى، كأنه سلسلة على صفوان، يعني كأن الصوت المسموع سلسلة على صخرة أو على حجر أملس، تجر السلسلة على الصخرة، ينفذهم ذلك، أي يخلص ذلك القول إلى الملائكة ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه، حتى إذا فزع عن قلوبهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني إذا زال الفزع عنهم، قالوا: ماذا قال ربكم؟ يسأل بعضهم بعضا: ماذا قال ربكم؟ يقولون: قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، يعني يسمع الكلمة التي قضاها الله سبحانه وتعالى مسترق السمع من الجن، من الشياطين، يعني كما جاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الجن يصعد بعضهم على بعض، يرتقي بعضهم على بعض، يسترقون السمع من السماء، فيأتيهم شهاب، فإما يسبق الشهاب قبل أن يأخذ الجن الكلمة من السماء ويلقيها للذي بعده، يأتيه الشهاب فيقتله ويحرقه قبل أن يلقي الكلمة، أو أنه يلقي الكلمة ثم يأتيه الشهاب فيأخذها الكاهن، طبعا يأخذها هؤلاء الشياطين ويلقونها إلى الكهنة، يأخذها الكاهن ويكذب عليها 100 كذبة. هذا جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في نفس الحديث هذا في آخره، سيذكر أيضا هذا الأمر، قال: فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، حرفها يعني مال بكفه، لم يجعل الكف قبل الأرض، لا، جعلها واقفة الإبهام إلى السماء، وفرج بين أصابعه، يصعد بعضهم على بعض يعني، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة، يعني مسترق السمع الشيطان الجني، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، يعني يتناقلونها فيما بينهم إلى أن تصل إلى من هو على الأرض، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فيأخذها الشيطان الأخير فيوصلها إلى الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. هذا الأول الذي يسترق الكلمة ربما يصل إليه الشهاب فيحرقه قبل أن يلقي الكلمة إلى من بعده، وربما يلقي الكلمة قبل أن يصله الشهاب. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، يعني الكاهن. فيقال، يعني الناس الذين يسمعون الكاهن يقولون: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ يعني يركزون على الكلمة التي صدق فيها وينسون له 100 كذبة. فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. فيأتي بعد ذلك الحديث الآخر: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وسيأتي إن شاء الله موضوعه. الشاهد من الحديث أن الملائكة عندما تسمع الصوت يأخذها الفزع لعلمهم بعظمة الله تبارك وتعالى، فلا يستحق أحد أن يكون شريكا مع الله في عبادته وطاعته، لأنه ليس لأحد العظمة التي لله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. تصور، حتى السماوات تخاف من الله سبحانه وتعالى هذا الخوف المذكور أمامه، لأن كلها تعرف عظمة الله تبارك وتعالى. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، أهل السماوات الملائكة، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر، يعني يوحي الله سبحانه وتعالى ما أراد له من وحي، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. هذا في إيضاح لما سبق، من الذي يسأل الملائكة؟ من الذي يجيب؟ جبريل عليه السلام. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، يأخذ الوحي إلى أينما أمره، ربما ينزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمد أو غيره. الشاهد أن السماوات وأن الملائكة كلها تسعق وتفزع من عظمة الله تبارك وتعالى، فلا يستحق أحد أن يكون شريكا مع الله تبارك وتعالى. قال أهل العلم: والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله، يعني الذي دلت عليه هذه الشهادة، فإن الملك العظيم أو عفوا فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة وترجف منه المخلوقات، الكامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقه وافتقارهم جميعهم إليه ونفوذ قدره وتصرفه فيهم لعلمه وحكمته، لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في العبادة التي هي حقه عليهم، فكيف يجعل المربوب ربا والعبد معبودا أين ذهبت عقول المشركين؟ سبحان الله عما يشركون. هذا توضيح لمراد المؤلف من عقد هذا الباب. وبهذا ننتهي من درس اليوم، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قبل أن نبدأ بشرح الباب الرابع عشر، كنا قد نسينا في الدرس الماضي أن نتحدث عن حديث الطبراني في الباب الثالث عشر في آخره. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. ذكره المؤلف هنا بمناسبة الاستغاثة، لأنه يتحدث عن أنه من الشرك أن يستغيث أو بغير الله أو يدعو غيره تبارك وتعالى. فلذلك ذكر المؤلف هذا الحديث، وهذا الحديث أخرجه الطبراني كما قال المؤلف، وفي سنده ابن لهيعة، ابن لهيعة ضعيف فالسند ضعيف، وكذلك أخرجه أحمد بلفظ آخر، وفي سنده ابن لهيعة، وفي سنده أيضا رجل مبهم. فالحديث حصل في خلاف في إسناده، هل هذا الرجل المبهم موجود في إسناده الصواب ذكره أو عدم ذكره، وأيضا في سنده ابن لهيعة، والظاهر أن الخلاف أصلا نتج من سوء حفظ ابن لهيعة رحمه الله. على كل الحديث ضعيف لا يصح، فلا ننشغل به، لكن هو يعني يريد المؤلف منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث بي، مع أن ما ذكر في الحديث يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن قررنا في الدرس الماضي أن الاستغاثة بشخص في أمر يقدر عليه هذا جائز، وهذا منها يعني منها ينبغي أن تكون من هذا الباب. لذلك العلماء الذين رأوا صحة هذا الحديث تأولوه، فقالوا المراد من ذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث به في مثل هذا الموطن، مع أنه مما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وأراد من ذلك حماية جناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك، وفعل ذلك أيضا أدبا وتواضعا لربه تبارك وتعالى، وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. هذا ما ذكره من يذهب إلى صحة الحديث، يعني تأولوه. وبما أن الحديث ضعيف عندنا فلا نحتاج إلى هذا. طيب، نبدأ بالباب الرابع عشر. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون فلا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الباب قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لما ذكر المؤلف رحمه الله الاستعانة والاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى، ذكر البراهين يعني الأدلة الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله. يعني ذكر الأدلة، ذكر المؤلف بعد ذلك الأدلة التي تدل على بطلان عبادة غير الله تبارك وتعالى، على بطلان عبادة الأصنام، بطلان عبادة الملائكة وما شابه. فلما كانت الاستغاثة والاستعانة من أنواع العبادات وصرفها لغير الله الشرك على التفصيل الذي تقدم معنا، أراد أن يؤكد لنا في هذا الباب أن عبادة غير الله تبارك وتعالى باطلة، وهي عبادة قد صرفت لغير الله بغير وجه حق. فذكر الآية مباشرة وهي دليل على ما ذكر. قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هنا السؤال أو الاستفهام في هذه الآيات هو استفهام للتوبيخ والتعنيف، يعني كيف يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، كيف يفعل ذلك أهل الشرك، يذهبون إلى مخلوقات كالأصنام والأوثان وغيرها فيعبدونها مع الله تبارك وتعالى. وهذه الأصنام هي لا تستطيع أن توجد شيئا من العدم، وهذا معنى الخلق، غير قادرة على خلق شيئا، وهي مخلوقة فهي غير قادرة على خلق الشيء من العدم وإيجاده من العدم، وهذا نقص في قدرتها، وفي نفس الوقت هي مخلوقة، يعني هي احتاجت إلى غيرها كي يوجدها، وهذا نقص آخر فيها. فكيف يكون الناقص على هذا النحو إلها يعبد مع الله تبارك وتعالى؟ فهو لا يستطيع أن يخلق وهو نفسه أصلا مخلوق، إذن هو ناقص من الجهتين، عدم قدرته على الخلق هذا نقص في قدرته، وكونه هو مخلوق أصلا كان معدوما فهو بحاجة إلى من يخلقه، هذا أيضا نقص في حقه. فكيف يكون الناقص بهذا الوصف وهذه الصورة إلها يعبد مع الله تبارك وتعالى؟ أفما لهم عقول؟ قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني كيف يفعلون ذلك، كيف يفعل المشركون أمرا كهذا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ يعني انظر على إلى أي مستوى هم ضعفاء الذين يعبدونهم ويتضرعون إليهم ويخضعون ويتذللون لهم. الذي يعبد ينبغي أن يكون كاملا قادرا على كل شيء، قادرا على نصرتك، قادرا على حمايتك عندما ترفع يديك إليه وتدعوه، قادر على أن يستجيب دعائك، هذا هو الذي يستحق أن يعبد، لا الذي لا يقدر على شيء من ذلك وعنده نقص كبير وضعف يعبد على ماذا هذا؟ ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني لو جاءهم عدو أو نزل بهم ما يحتاجون إلى نصرة هذه الآلهة التي يعبدونها، لا تستطيع الآلهة أن تنصرهم وأن تذب عنهم وأن تحميهم، لا تستطيع ذلك. إذن لماذا تعبد، لماذا تدعى مع الله تبارك وتعالى؟ بل ليس هذا فحسب، بل حتى إنهم غير قادرين على نصرة أنفسهم، لو جاء عدو يعتدي عليهم أنفسهم ما استطاعوا أن ينصروا أنفسهم. لذلك عندما جاء الأنبياء وحطموا هذه الأصنام، هل استطاعت هذه الأصنام أن تدافع عن نفسها من التحطيم؟ وعندما جاء المؤمنون الموحدون وحطموا هذه الأصنام، ما استطاعت الأصنام أن تدافع عن نفسها، ما استطاعت أن تنصر نفسها. يدعون الأصنام ليل نهار، يخضعون يتذللون لها، يعبدون القبور، يخضعون لأصحابها ويتذللون لهم، هل استطاع أحد من أصحاب القبور أن يلبي دعاءهم، أن يرزقهم، أن يحفظهم، أن يرفع عنهم البلاء؟ ما يستطيع إلا بإذن الله تبارك وتعالى فقط، عندما يأذن الله سبحانه وتعالى يكون ذلك. إذن من الذي يدعى، من الذي يعبد؟ هو الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وما يستوي الأحياء، وما يستوي الآية الأخرى وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. آيات كلها مغزاها واحد، تدل على أن هذه الآلهة التي تعبدونها مع الله وتشركون بها في عباداتكم لا تملك شيئا، غير قادرة على منفعتكم بشيء، لا تسمع، وإذا سمعت لا تستطيع أن تستجيب لكم ولا أن تنفعكم، ولا تملك، لأنها لا تملك شيئا. والذين تدعون من دونه، يعني الذين والذين تدعون من دونه يعني الذين تعبدونهم من سوى الله سبحانه وتعالى، من غير الله تبارك وتعالى، ما يملكون من قطمير، يعني لا يملكون حتى القطمير. القطمير هي اللفافة التي تكون على نواة التمر، مثل النايلون، رقيقة جدا، بعد ما تشيل الذي على التمر الذي يؤكل من التمر تجد مثل النايلون، رقيق شفاف، شيء حقير تافه، لا يملكونه. فإذا ما استطاعوا أن يملكوا مثل هذا فما هو أعظم منه من باب أولى، إذن فهم لا يملكون شيئا. والذي لا يملك شيئا لو دعوته ليل ونهار ماذا سيعطيك؟ فاقد الشيء لا يعطيك، هو لا يملك شيئا فماذا سيعطيك؟ لن يعطيك شيء. إذن الذي يستحق أن يدعى هو الله سبحانه وتعالى، تخضع تتذلل بين يديه بحاجتك فيلبي الله سبحانه وتعالى طلبك. قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم إما جمادات أصنام أو موتى أو غائبون، هذه المعبودات التي تعبد من غير الله تبارك وتعالى، فلا يسمعون. ولو سمعوا، لو قدرنا أن منهم من يسمع وسمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم لا يقدرون على أن يستجيبوا، لا يستطيعون أن يلبوا شيئا، الأمور ليست بأيديهم إنما هي بيد الله تبارك وتعالى. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني أنتم تعبدونهم، تتضرعون إليهم، تخضعون، تتذللون، تتقربون إليهم بأنواع القرب، تدعونهم، ومع ذلك يوم القيامة يتبرؤون منكم ومما كنتم تفعلونه معهم من عبادة، لا يعترفون بكم أصلا. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، يعني لا يخبرك، لا يخبرك بالخبر ويعلمك بالحقائق مثل خبير بها، وهو الله سبحانه وتعالى. والخبير هو العالم ببواطن الأمور وحقائقها. أما الآيات الأخرى وما يستوي الأحياء ولا الأموات، كثير من نسخ كتاب التوحيد ليس فيها ذكر لهذه الآيات. على كل، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، الأحياء الذين هم المؤمنون والأموات الذين هم الكفار. فالمؤمن حي فهو سميع بصير، يمشي بنور من الله سبحانه وتعالى على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة إلى أن يصل إلى جنات الخلد. والكافر أعمى أصم، في ظلمات يمسي لا خروج له منها، فهو في تيه وفي ضياع وفي ضياع وفي ضلال إلى أن يأتي يوم القيامة فيكون في جهنم، نسأل الله السلامة. فالمؤمن حي بإيمانه والكافر ميت بكفره. قال الله سبحانه وتعالى: وما يستوي الأحياء ولا الأموات. لا، الفرق بينهم كبير، فالأحياء في فلاح وفي نجاح والكفار في خسران، نسأل الله العافية والسلام. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء. إن الله يسمع أن يهدي الله سبحانه وتعالى إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد إليها من يشاء من خلقه. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. أي كما أن الذين في القبور لا ينتفعون ولا يسمعون، كذلك الكفار. الكفار مهما أعطيتهم من أدلة وبراهين فلا ينفعهم ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يهديهم ولا يوفقهم لطاعته تبارك وتعالى. هذا معنى الآيات المذكورة هنا. ونحن كما ذكرنا هذه الآيات ليست موجودة في كثير من نسخ كتاب التوحيد، ولعل عدم وجودها هو الأنسب. فالشاهد والمراد في الآيات التي سبقت من سورة فاطر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. في الصحيحين، الحديث موجود في البخاري ومسلم، إلا أنه عند مسلم موصول وعند البخاري معلق. عن أنس بن مالك قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم، شج يعني ضرب على رأسه وشق رأسه يوم غزوة أحد، وكسرت رباعيته، سن من أسنانه كسر. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ يعني يستبعد هذا الأمر، يعني بعد أن ضربوا نبيهم كيف يكون لهم الفلاح لقومه هم قريش. فأنزل الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. فكان هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم سببا لنزول الآية. والشاهد هنا أن الله تبارك وتعالى قال لنبيه وهو صاحب المكان المعروفة، ونبي الله تبارك وتعالى على جلالة قدره ومكانته، قال له ربنا تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. ليس لك من الأمر شيء، يعني يتوب الله سبحانه وتعالى عليهم أو يضلهم الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، والأمر يرجع إلى الله تبارك وتعالى. وأنت أمضي في شأنك وفي دعوتك. هذا المقصود. فمعنى ذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب المكانة المعلومة وهو نبي الله تبارك وتعالى وسيد ولد آدم، ومع ذلك يقول له ربنا تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. طيب، إذن غيره ماذا لهم؟ الأصنام، الأحجار، الأشجار، الملائكة، كل من يعبد مع الله تبارك وتعالى ماذا لهم؟ ليس لهم من الأمر شيء، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. إذن فالذي يستحق أن يعبد هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر كله بيده تبارك وتعالى. هذا المقصود وهو المراد من الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله: وفيه، يعني في الصحيح، هو الحديث في صحيح البخاري، قال عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، يعني في القنوط، قنوط الفجر، هذا عند النوازل، قنوط النوازل كان يقنط في الخمس أوقات: اللهم لعن فلانا وفلانا، يسمي أشخاصا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يعني يرفع من الركوع، من ركوع الركعة الثانية، في الركعة الثانية يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، ثم يبدأ بالقنوت فيقول اللهم العن فلانا وفلانا، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية، في رواية ثانية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، لقد أصرح بالأشخاص الذين كان صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. طيب هذه الآية سبق أن نزلت بسبب ثاني، لا يمنع من نزول الآية أكثر من مرة بسببين أو أكثر حتى، ما في مشكلة في هذا. فالآية نزلت بسبب الأول وبالسبب الثاني أيضا، والشاهد نفس الشاهد، إذا قال الله سبحانه وتعالى لنبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، الهداية والتوفيق والإضلال كله بيد الله سبحانه وتعالى، فأنت ليس لك من الأمر شيء، تمضي فيما أمرك الله سبحانه وتعالى به، وهذه الأمور مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فغيره من باب أولى أنه ليس له من الأمر شيء، إذن فالذي يستحق أن يعبد هو الذي بيده الأمر وهو الله سبحانه وتعالى. هذا المراد من الحديثين وهو الشاهد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه، أي في صحيح البخاري، عن أبي هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم بالطاعة، يعني اطيعوا الله سبحانه وتعالى والجوا إليه وارجعوا إليه واعبدوه ووحدوه كي تشتروا أنفسكم من الله سبحانه وتعالى وتدخلوا الجنة وتنجوا أنفسكم من نار جهنم. اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني أني لا أستطيع أن أنفعكم بشيء إذا متم على الشرك. إذا لم تشتروا أنفسكم من الله بالتوحيد والطاعة فلن أغني عنكم من الله شيئا، أي لن أستطيع أن أنفعكم بشيء عند الله سبحانه وتعالى، سيكون مآلكم إلى جهنم. لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. عباس هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأقربين الأبعد ثم صار يقرب، عباس أقرب من عموم قريش، قال لا أغني عنك من الله شيئا، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن عمه شيئا ولا يغني عن قريش الذين هم أقرباؤه شيئا إذا ماتوا على الشرك. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية عمته، قال لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، أي بنته، بنت النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عنها من الله شيئا، إذا مات أحدهم على الشرك فلن ينفعه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يوم القيامة، حتى الشفاعة لا تكون للمشركين إنما تكون للمؤمنين فقط، فلا ينفعهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يشتروا أنفسهم بأنفسهم بالتوحيد وطاعة الله سبحانه وتعالى ينجون. الشاهد أنه قال لهم لا أغني عنكم من الله شيئا وهو نبي الله، فالأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، فالذي يستحق أن يدعى وأن يعبد وأن تخلص العبادة له هو الذي بيده كل شيء وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشاهد. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. ثم قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال أهل العلم هذا الباب يدل على أنه لا يستحق أحد أن يكون شريكا مع الله، لماذا؟ الآية التي ذكرها المؤلف في الملائكة. فإذا كان الملائكة وهم الذين لهم القرب المعروف من الله تبارك وتعالى يحصل منهم الفزع عند سماع كلام الله تبارك وتعالى، وذلك لعلمهم بالله تبارك وتعالى وبعظمته، فهو سبحانه الذي يستحق أن يعبد وحده. لماذا؟ لأنه المتصف بالعظمة الكاملة ومتصف بصفات الكمال، وهو الذي يجب أن يهاب وأن يخاف كما خافته الملائكة، فهو سبحانه الذي يستحق أن يعبد لا غيره. فلا أحد يجب أن يخاف منه أو أن يهاب بالطريقة التي يخاف من الله تبارك وتعالى بها، لأنه لا أحد له العظمة الكاملة والصفات الكاملة غير الله سبحانه وتعالى. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، عندما تسمع الملائكة كلام الله تبارك وتعالى يصيبهم الخوف ويغشى عليهم، فإذا زال عنهم الفزع قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: قال الحق وهو العلي الكبير. وسيأتي تفسيرها من نفس الأحاديث. قال المؤلف رحمه الله في الصحيح، صحيح البخاري، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل بما أراده، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، يعني من الخضوع تخضع لله تبارك وتعالى، لقوله، أن تخضع لقول الله تبارك وتعالى، كأنه سلسلة على صفوان، يعني كأن الصوت المسموع سلسلة على صخرة أو على حجر أملس، تجر السلسلة على الصخرة، ينفذهم ذلك أن يخلص ذلك القول إلى الملائكة ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه، حتى إذا فزع عن قلوبهم حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني إذا زال الفزع عنهم، قالوا: ماذا قال ربكم؟ يسأل بعضهم بعضا: ماذا قال ربكم؟ يقولون: قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، يعني يسمع الكلمة التي قضاها الله سبحانه وتعالى مسترق السمع من الجن، من الشياطين، أنه كما جاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الجن يصعد بعضهم على بعض، يرتقي بعضهم على بعض، يسترقون السمع من السماء، فيأتيهم شهاب، فإما يسبق الشهاب قبل أن يأخذ الجن الكلمة من السماء ويلقيها للذي بعده، يأتيه الشهاب فيقتله ويحرقه قبل أن يلقي الكلمة، أو أنه يلقي الكلمة ثم يأتيه الشهاب فيأخذها الكاهن، طبعا يأخذها هؤلاء الشياطين ويلقونها إلى الكهنة، يأخذها الكاهن ويكذب عليها 100 كذبة. هذا جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في نفس الحديث هذا في آخره، سيذكر أيضا هذا الأمر، قال: فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض،
وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. حرفها يعني مال بكفه، لم يجعل الكف قبل الأرض، لا جعلها واقفة الإبهام إلى السماء، وفرج بين أصابعه يصعد بعضهم على بعض يعني. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة، يعني مسترق السمع الشيطان الجني، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، يعني يتناقلونها فيما بينهم إلى أن تصل إلى من هو على الأرض، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فيأخذها الشيطان الأخير فيوصلها إلى الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. هذا الأول الذي يسترق الكلمة ربما يصل إليه الشهاب فيحرقه قبل أن يلقي الكلمة إلى من بعده، وربما يلقي الكلمة قبل أن يصله الشهاب. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، يعني الكاهن. فيقال، يعني الناس الذين يسمعون الكاهن يقولون: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ يعني يركزون على الكلمة التي صدق فيها وينسون له 100 كذبة. فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، فيأتي بعد ذلك الحديث الآخر: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وسيأتي إن شاء الله موضوعه. الشاهد من الحديث أن الملائكة عندما تسمع الصوت يأخذها الفزع لعلمهم بعظمة الله تبارك وتعالى، فلا يستحق أحد أن يكون شريكا مع الله في عبادته وطاعته، لأنه ليس لأحد العظمة التي لله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، خوفا من الله عز وجل. تصور، حتى السماوات تخاف من الله سبحانه وتعالى هذا الخوف المذكور أمامه، لأن كلها تعرف عظمة الله تبارك وتعالى. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، أهل السماوات الملائكة، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر، يعني يوحي الله سبحانه وتعالى ما أراد له من وحي، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. هذا فيه إيضاح لما سبق، من الذي يسأل الملائكة، من الذي يجيب جبريل عليه السلام؟ فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، يأخذ الوحي إلى أينما أمره، ربما ينزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمد أو غيره. الشاهد أن السماوات وأن الملائكة كلها تسعق وتفزع من عظمة الله تبارك وتعالى، فلا يستحق أحد أن يكون شريكا مع الله تبارك وتعالى. قال أهل العلم: والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله، يعني الذي دلت عليه هذه الشهادة، فإن الملك العظيم أو عفوا فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة وترجف منه المخلوقات، الكامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقه وافتقارهم جميعهم إليه ونفوذ قدره وتصرفه فيهم لعلمه وحكمته لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في العبادة التي هي حقه عليهم. فكيف يجعل المربوب ربا والعبد معبودا؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ سبحان الله عما يشركون. هذا توضيح لمراد المؤلف من عقد هذا الباب. وبهذا ننتهي من درس اليوم، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.